عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعنه أي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد، فإنهما بدعة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية، ومثله رواه الشافعي عن الثقة وزاد، وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد بالبصرة، وقيل أول من أحدثه مروان، وقال ابن أبي حبيب أول من أحدثه عبد الله بن الزبير، وأقام أيضا وقد روى الشافعي عن الثقة عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة. قال في الشرح: وهذا مرسل يعتمد بالقياس على الفصول لثبوت ذلك فيه، قلت وفيه تأمل.
الحديث هذا من كم عندك؟
حديث
الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود. وأصله في البخاري. هذا الشارح هو دليل على عدم مشروعيتهما أي الأذان والإقامة في صلاة العيد، وأنهما بدعة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب أن أول من أهدف الأذان لصلاة العيد معاوية، ومثله رواه الشافعي عن الثقة والجاب. وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد بن بصرة وقيل أول من أحدثه مروان وقال ابن أبي حبيب أول من أحدثه ابن الزبير وأقام أيضا وأقول بقطع النظر عن من أحدثه هل هو معاوية ومعاوية صحابي هل كان هو قد فعله قياسا على الصلاة المكتوبة فإنه يعتبر بهذا قد أخطأ الصواب وإن كان غيره فمن باب أولى والبدعة تكون مردودة ممن جاءت وفي الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أما ما ذكره أشياره أن الشافعي رأى أن الشافعي روى عن الثقة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة جامعة قال في الشرح وهذا منصر يعتبر بالقياس على الكسوف لضبوط ذلك فيه قلت هذا المرسل إن صح فهو وهم من قائله، فإنه لم يثبت أنه أمر بذلك في العيدين، بل الثابت أمر بهذا أي بالنداء بلفظ الصلاة جامعة في صلاة الكسوف، لأنها تأتي مفاجئة فلذلك أمر بالنداء لها. أما العيدين فهي تأتي على حين امترار وتشوق لهما، ولا بد أن يكون العيد معلوما ولذلك لم يشرع فيه أذان ولا إقامة، لأن الأذان إعلان بدخول وقت الصلاة، والعيد يأتي وقته ووقته معلوم ومعروف عند الناس جميعا، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، ولم يصل قبلها ولا بعدها شيئا، إلا أن تكون الصلاة في المسجد لعذر منع من إقامتها في الجبانة فإن تحية المسجد تصلى وكذلك في الحرم المكي، تصلى العيد فيه ومن جاء في وقت الانتظار للإمام فله أن يصلي تحية المسجد، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، وبالله التوفيق. دليل على عدم
مشروعيتهما أي الأذان والإقامة في صلاة العيد وأنهما بدعة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية، ومثله رواه الشافعي عن الثقة وزاد وأخذ به حجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد في البصرة، وقيل أول وأول من أحدثه مروان، وقال ابن أبي حبيب أول من أحدثه مسلم بن زبير وأقام أيضا. وأقول بقطع النظر عمن أحدثه، هل هو معاوية؟ ومعاوية صحابي، هل كان هو قد فعله قياسا على الصلاة المكتوبة؟ فإنه يعتبر لهذا قد أخطأ الصواب، وإن كان غيره فمن باب أولى، والبدعة تكون مردودة ممن جاء. وفي الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما ما ذكره الشارع أن الشافعي روى عن الثقة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة الجامعة، قال ابن شرح وهذا مرسل يعتمد بالقياس على الكتب لحدوث ذلك فيه. قلت هذا المرسل إن صح فهو وهم من القائل، فإنه لم يثبت أنه أمر بذلك بالعيدين، بل الثابت أمر بهذا أي بالنداء إلى صلاة الجامعة في صلاة الكسوف، لأنها
أي في النداء بالصلاة،
أمر بهذا أي في النداء،
في النداء بالنداء
أي بالنداء بلفظ الصلاة الجامعة.
نعم
في صلاة الكسوف، لأنها
تأتي مفاجئة،
لأنها تأتي مفاجئة، فلذلك أمر بالنداء لها. أما العيدين فهي تأتي على حين انتظار وتشوق لهما، ولا بد أن يكون العيد معلوم، فلذلك لم يشرع فيه أذان ولا إقامة، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والعيد يأتي وقته ووقته معلوم ومعروف عند الناس جميعا. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد إلى أذان ولا إقامة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا إلا أن تكون الصلاة في المسجد بعذر منع من إقامتها بالجفاء، فإن تحية المسجد تصلى، وكذلك في الحرم المكي تصلى العيد فيه، ومن جاء في وقت الانتظار للإمام فله أن يصلي تحية المسجد. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، وبالله التوفيق.
نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه باسناد حسن. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه باسناد حسن. واخرجه الحاكم واحمد، وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه، وهو عند احمد والحاكم، وله طريق اخرى عند الطبراني في الاوسط، لكن فيه جابر الكعبي وهو متروك، والحديث يدل على انه شرع صلاه ركعتين بعد العيد في المنزل، وقد عرضه حديث ابن عمر عند احمد مطبوعا لا صلاه يوم العيد لا قبلها ولا بعدها، ويجمع بينهما لأن المراد لا صلاة في الجبان.
وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن قال وأخرجه الحاكم وأحمد وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه وهو عند أحمد والحاكم وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك قال والحديث يدل على أنه شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل وقد عارضه حديث ابن عمر عند أحمد في المسند مرفوعا لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها قال ويجمع بينهما بأن المراد لا صلاة في الجبانة وأقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وصح ذلك عنه فإن ذلك يكون مشروعا لمن أراد أن يصلي في بيته وليس بلازم أن يفعله كل أحد وبالله التوفيق. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. قال وأخرج ابن حافظ بن أحمد وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه وهو عند أحمد والحاكم. وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط لكن في كتاب الجبري وهو متروك. قال والحديث يدل على أنه شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل، وقد عرضه حديث ابن عمر عند أحمد في المسند مرفوعا لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها. قال ويجمع بينهما لأن المراد الأصلاة في الشبان. وأقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وصح ذلك عنه، فإن ذلك مرفوع لمن أراد أن يصلي في بيته وليس بلازم أن يفعله كل أحد. وبالله التوفيق. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى لتصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. وعنه أي أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى لتصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. فيه دليل على شرعية الخروج من المصلى، والمتبادر منه الخروج إلى موضع غير مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك فإن مصلاه صلى الله عليه وسلم محل معروف بينه وبين باب مسجده 1000 ذراع. قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة. وفي الحديث دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة وتقدم، وعلى أنه لا نفق قبلها. وفي قوله يقوم مقابل الناس دليل على أنه لم يكن في مصلاه من فرض، وقد أخرج ابن حبان في روايته خطب يوم عيد على راحلته. وقد ذكر البخاري في زمان روايته عن أبي سعيد أن أول من اتخذ المنبر في مصلى العيد مروان. وإن كان قد روى عمر بن شبة أن أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان، فعله مرة ثم تركه حتى أعاده مروان، وكأن أبا سعيد لم يطلع على ذلك. وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد وأنها كخطب الجمعة أمر ووعظ، وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما، ولعله لم يكن ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة.
وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة. ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم ويعظهم ويأمرهم. وأقول يؤخذ من هذا مسائل. المسألة الأولى أنه يخرج لصلاة العيدين إلى مكان معد للصلاة فيه غير المسجد، وهو ما يسمى بالجبانة. قال السمعاني رحمه الله: والمتبادر منه الخروج إلى موضع غير مسجده، صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، فإن مصلاه محل معروف، بينه وبين باب مسجده ألف ذراع، قاله عمر بن شبه في أخبار المدينة. انتهى. ثانيا، يؤخذ منه أن أول شيء يبدأ به الصلاة، أي أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا هو الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ثالثا كان مستمرا عليه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، يؤخذ منه أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة، فهو إذا صلى يقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم، فيعظهم ويأمرهم هذا الصنعاني، وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد. وأنها كخطبة الجمعة، أمر ولام، وليس فيه أنهما خطبتان كالجمعة، وأنه يقعد بينهما، قال: ولعله لم يثبت ذلك من فعله. وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة. انتهى. قلت بعد تتبع الأحاديث الواردة في ذلك لم نجد ما يدل أنه كان يخطب للعيد خطبتين، وما ورد فإنما يقصد به الجمعة، أما الفقهاء فقد قاسوا خطبتي العيد على خطبتي الجمعة بأن يخطب الأولى ثم يجلس ثم يخطب الثانية وليس عندهم دليل خاص في هذا، وإنما عندهم الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلوس، ولهذا فقد ذهب بعض أهل العلم في عصرنا وقبله بقليل إلى أن خطبة العيد هي واحدة، أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطر خطبة العيد للرجال خرج متوكئا على بلال حتى أتى النساء فخطبهن فوعظهن وذكرهن وهذا لا يدل على مشروعية الخطبة الثانية، ولكنه يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأى أنه لم يسمع النساء فأراد أن يعظهن ويسمعهن، والمهم أنه ليس هناك دليل صحيح على أن للعيد خطبتين، أولى وثانية، يفصل بينهما بجلوس. وبالله التوفيق. وكذلك أيضا رابعا يؤخذ من غيره ثم ينصرف ويقول مقابل الناس دليل على أنه لم يكن على منبر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج المنبر إلى مصلى العيد، ولا اتخذ منبرا فيه، قال الصنعاني وقد ذكر البخاري في تمام روايته عن أبي سعيد أن أول من اتخذ المنبر مروان قال وإن كان بدر وعمر بن شبه أن أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان، فعله مرة ثم تركه. وأقول لعل عثمان إنما تركه لأنه لم يكن مفعولا قبله، فتحرج أن يكون قد أحدث شيئا لم يكن قبله، لم يكن قد فعله من قبله، وتركه من أجل ذلك. وهذا هو الأليق بمقام عثمان رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وبالله التوفيق. خطب خطبة العيد للرجال باقي باقي شوية.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما في البيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيح. وعن عمرو بن شعيب هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص سمع أباه قول الحسين وضاروسا وروى عنه الجبري وجماعة ولم يخرج الشيطان حديثا وضمير أبيه وجده إن كان معناه أنه أباه شعيبا روى عن جده محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فيكون مرسلا لأن جده محمدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الضمير الذي في أبيه عائدا إلى شعيب والضمير الذي في جده إلى عبد الله فيراد أن شعيبا روى عن جده عبد الله وشعيب لم يدرك جده عبد الله فلهذه العلة لم يدرك حديثا. وقال الذهبي قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله وقد احتج به أرباب السنن الأربع أم خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبيه عن جده قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفجر أي في صلاة عيد الفجر سبع في الأولى أي الركعة الأولى وخمس في الأخيرة أي الركعة الأخرى والقراءة الحمد وسورة بعدهما اثنتيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيح وأخرجه أحمد وعلي بن المديني وصححا وقد رواه من حديث عائشة وسعد المرض وابن عباس وابن عمر وكثير بن عبد الله وانفس فيه ضعفاء وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس موقوفا. وقال ابن رشد انما صاروا الى النحو باقوال الصحابه بهذه المساله لانه لم يكتب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قلت وقد روى العقيلي عن احمد بن حنبل انه قال ليس يروى في التكبير بالعيدين حديث صحيح هذا والحديث دليل على انه يكبر في الاولى من ركعتي العيد سبعا ويحتمل انها بتكبيره الاقتداء وانها من غيره والاوضح انها من دونه وفيها خلاف. وقال بهدي النبوي ان تكبيره الاقتداء منها الا انه لم ياتي بدليل وفي الثانيه خمسه والى هذا ذهب جماعه من الصحابه وغيرهم. وقال الاخرون فقالوا خمس في الاولى واربع في الثانيه وقيل ثلاث في الاولى وثلاث في الثانيه وقيل ست في الاولى وخمس في الثانيه. قلت والاقرب العمل بحديث الباب فانه وان كان كل طرقه واهيه فانه يشد بعضها بعضا ولان ما عداه من الاقوال
فانه
يشد بعضها بعضا ولان ما عداه من الاقوال ليس فيه سنه يعمل بها. وفي الحديث دليل على ان القراءه بعد التكبير في الركعتين وفيه قال الشافعي ومالك وذهب الهادي الى ان القراءه قبلها فيهما واستدل له في البحر بما لا يتم دليلا. وذهب الباقي وابو حنيفه الى انه يقدم التكبير في الاولى ويؤخره في الثاني ليوالي بين القراءتين. واعلم ان قول المصنف انه نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وقال في تلخيص الحديث انه قال البخاري والترمذي انه اصح شيء في هذا الباب فلا ادري من اين نقله عن الترمذي فان الترمذي لم يخرج في سننه روايه عمرو بن شعيب اصلا بل اخرج روايه كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده وقال حديث جد كثير احسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الباب عن عائشه وابن عمر وعبد الله بن عمرو ولم يذكر عن البخاري شيئا وقد وقع للبيهقي في السنن الكبرى هذا الوهم بعينه الا انه ذكره بعد روايته لحديث كثير. فقال ابو عيسى سالت محمد بن يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شيء اصح منه. قال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في هذا الباب هو صحيح ايضا ساد ابو البيهقي ولم I mean. السليم محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأخره من البخاري. وعنه أي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأخره من البخاري. هو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد، فإنهما بدعة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية، ومثله رواه الشافعي عن الثقة وزاد، وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد بالبصرة، وقيل أول من أحدثه مروان، وقال ابن أبي حبيب أول من أحدثه عبد الله بن الزبير، وأقام أيضا وقد روى الشافعي عن الثقة عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة. قال في الشرح: وهذا مرسل يعتمد بالقياس على الفصول لثبوت ذلك فيه. قلت: وفيه تأمل.
الحديث رقم كم عندك؟
حديث
ثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود. وأصله في البخاري. هذا الشارح هو دليل على عدم مشروعيتهما أي الأذان والإقامة في صلاة العيد، وأنهما بدعة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب أن أول من أهدف الأذان لصلاة العيد معاوية، ومثله رواه الشافعي عن الثقة والزاد. وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد بن بصرة وقيل أول من أحدثه مروان وقال ابن أبي حبيب أول من أحدثه ابن الزبير وأقام أيضا وأقول بقطع النظر عن من أحدثه هل هو معاوية ومعاوية صحابي هل كان هو قد فعله قياسا على الصلاة المكتوبة فإنه يعتبر بهذا قد أخطأ الصواب وإن كان غيره فمن باب أولى والبدعة تكون مردودة ممن جاءت وفي الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أما ما ذكره الشارح أن الشافعي رأى أن الشافعي روى عن الثقة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة جامعة دام في الشرح وهذا منصر يعتبر بالقياس على الكسوف لضبوط ذلك فيه قلت هذا المرسل إن صح فهو وهم من قائله، فإنه لم يثبت أنه أمر بذلك في العيدين، بل الثابت أمر بهذا أي بالنداء بلفظ الصلاة جامعة في صلاة الكسوف، لأنها تأتي مفاجئة فلذلك أمر بالنداء لها. أما العيدين فهي تأتي على حين انتظار وتشوق لهما، ولا بد أن يكون العيد معلوما ولذلك لم يشرع فيه أذان ولا إقامة، لأن الأذان إعلان بدخول وقت الصلاة، والعيد يأتي وقته ووقته معلوم ومعروف عند الناس جميعا، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، ولم يصل قبلها ولا بعدها شيئا، إلا أن تكون الصلاة في المسجد لعذر منع من إقامتها في الجبانة فإن تحية المسجد تصلى وكذلك في الحرم المكي، تصلى العيد فيه ومن جاء في وقت الانتظار للإمام فله أن يصلي تحية المسجد، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، وبالله التوفيق. ودليل على عدم
مشروعيتهما أي الأذان والإقامة في صلاة العيد وأنهما بدعة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية، ومثل رواه الشافعي عن الثقة وزاد وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد في البصرة، وقيل أول وأول من أحدثه مروان، وقال ابن أبي حبيب أول من أحدثه في الزبير وأقام أيضا. وأقول بقطع النظر عن من أحدثه، هل هو معاوية؟ ومعاوية صحابي، هل كان هو قد فعله قياسا على الصلاة المكتوبة؟ فإنه يعتبر لهذا قد أخطأ الصواب، وإن كان غيره فمن باب أولى. والبدعة تكون مردودة فمن جاء مردودة ممن جاء. وفي الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما ما ذكره الشارع أن الشافعي روى عن الثقة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن بالعيدين فيقول الصلاة الجامعة، قال ابن شرح وهذا مرسل يعتمد بالقياس على الكتب لثبوت ذلك فيه. قلت هذا المرسل إن صح فهو وهم من قائله، فإنه لم يثبت أنه أمر بذلك بالعيدين، بل الثابت أمر بهذا أي بالنداء إلى الصلاة الجامعة في صلاة الكسوف، لأنها
أي في النداء بالصلاة.
أمر بهذا أي في النداء.
في النداء بالنداء.
أي بالنداء بلفظ الصلاة الجامعة.
نعم. نعم.
في صلاة الكسوف لأنها
تأتي مفاجئة.
لأنها تأتي مفاجئة. فلذلك أمر بالنداء لها. أما العيدين فهي تأتي على حين انتظار وتشوق لهما. ولا بد أن يكون العيد معلوم، فلذلك لم يشرع فيه أذان ولا إقامة، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والعيد يأتي وقته ووقته معلوم ومعروف عند الناس جميعا. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا إلا أن تكون الصلاة في المسجد بعذر منع من إقامتها بالجبار. فإن تحية المسجد تصلى، وكذلك في الحرم المكي تصلى العيد فيها فيه، ومن جاء في وقت الانتظار للإمام فله أن يصلي تحية المسجد. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، وبالله التوفيق.
نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه باسناد حسن. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه باسناد حسن. واخرجه الحاكم واحمد، وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه، وهو عند احمد والحاكم، وله طريق اخرى عند الطبراني في الاوسط، لكن فيه جابر الكعبي وهو متروك. والحديث يدل على انه شرع صلاه ركعتين بعد العيد في المنزل، وقد عرضه حديث ابن عمر عند احمد مرفوعا لا صلاه يوم العيد لا قبلها ولا بعدها، ويجمع بينهما لأن المراد لا صلاة في الجبان.
وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن قال وأخرجه الحاكم وأحمد وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه وهو عند أحمد والحاكم وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك قال والحديث يدل على أنه شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل وقد عارضه حديث ابن عمر عند أحمد في المسند مرفوعا لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها قال ويجمع بينهما بأن المراد لا صلاة في الجبانة وأقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وصح ذلك عنه فإن ذلك يكون مشروعا لمن أراد أن يصلي في بيته وليس بلازم أن يفعله كل أحد وبالله التوفيق. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. قالوا أخرج حافظ بن أحمد وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه وهو عند أحمد والحاكم. وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط لا تجد كتاب من الجبري وهو متروك. قال والحديث يدل على أنه شرع صلاته ركعتين بعد العيد في المنزل، وقد عرضه حديث ابن عمر عند أحمد في المسند مرفوعا لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها. قال ويجمع بينهما لأن المراد الأصلاة للشبان. وأقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وصح ذلك عنه، فإن ذلك يكون مرفوعا لمن أراد أن يصلي في بيته وليس بلازم أن يفعله كل أحد. وبالله التوفيق. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى لتصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. وعنه أي أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. فيه دليل على شرعية الخروج من المصلى، والمتبادر منه الخروج إلى موضع غير مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك فإن مصلاه صلى الله عليه وسلم محل معروف بينه وبين باب مسجده 1000 ذراع. قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة. وفي الحديث دلالة على تقديم الصلاة على
الحديث هذا من كم عندك؟
أثنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود. وأصله في البخاري. هذا الشارح هو دليل على عدم مشروعيتهما أي الأذان والإقامة في صلاة العيد، وأنهما بدعة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب أن أول من أهدف الأذان لصلاة العيد معاوية، ومثله رواه الشافعي. عن الثقة والجواب وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة، وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد بن بصرة، وقيل أول من أحدثه مروان، وقال ابن أبي حبيب أول من أحدثه ابن الزبير، وأقام أيضا وأقول بقطع النظر عن من أحدثه هل هو معاوية ومعاوية صحابي هل كان هو قد فعله قياسا على الصلاة المكتوبة فإنه يعتبر بهذا قد أخطأ الصواب، وإن كان غيره فمن باب أولى والبدعة تكون مردودة. ممن جاءت وفي الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما ما ذكره الشارع أن الشافعي رأى أن الشافعي روى عن الثقة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة جامعة. قال في الشرح وهذا منصر يعتمد بالقياس على الكسوف لثبوت ذلك فيه قلت هذا المرسل إن صح فهو وهم من قائله فإنه لم يثبت أنه أمر بذلك في العيدين بل الثابت أمر بهذا أي بالنداء بلفظ الصلاة جامعة في صلاة الكسوف لأنها تأتي مفاجئة فلذلك أمر بالنداء لها أما العيدين فهي تأتي على حين انتظار وتشوق لهما ولا بد أن يكون العيد معلوما ولذلك لم يشرح فيه أذان ولا إقامة لأن الأذان إعلان لدخول وقت الصلاة والعيد يأتي وقته ووقته معلوم ومعروف عند الناس جميعا. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، ولم يصل قبلها ولا بعدها شيئا، إلا أن تكون الصلاة في المسجد لعذر منع من إقامتها في الجبانة، فإن تحية المسجد تصلى وكذلك في الحرم المكي، تصلى العيد فيه. ومن جاء في وقت الانتظار للإمام فله أن يصلي تحية المسجد، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، وبالله التوفيق. ودليل على عدم
مشروعيتهما أي الأذان والإقامة في صلاة العيد، وأنهما بدعة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية، ومثل رواه الشافعي عن الثقة وزاد وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد في البصرة، وقيل أول وأول من أحدثه مروان، وقال ابن أبي حبيب أول من أحدثه ابن الزبير وأقام أيضا. وأقول بقطع النظر عن من أحدثه هل هو معاوية، ومعاوية صحابي، هل كان هو قد فعله قياسا على الصلاة المكتوبة؟ فإنه يعتبر لهذا قد أخطأ الصواب، وإن كان غيره فمن باب أولى، والبدعة تكون مردودة، ممن جاء. وفي الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو رد. أما ما ذكره الشارع أن الشافعي روى عن الثقة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة الجامعة، قال ابن شرح وهذا مرسل يعتمد بالقياس على الكتب لثبوت ذلك فيه. قلت هذا المرسل إن صح فهو وهم من غائره، فإنه لم يثبت أنه أمر بذلك بالعيدين، بل الثابت أمر بهذا أي بالنداء إلى الصلاة الجامعة في صلاة الكسوف، لأنها
أي في النداء بالصلاة،
أمر بهذا أي في النداء،
في النداء بالنداء
أي بالنداء بلفظ الصلاة الجامعة.
نعم
في صلاة الكسوف، لأنها
تأتي مفاجئة،
لأنها تأتي
وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. قال وأخرجه الحاكم وأحمد وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه. وصححه وهو عند أحمد والحاكم وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك. قال والحديث يدل على أنه شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل، وقد عارضه حديث ابن عمر عند أحمد في المسند مرفوعا لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها. قال ويجمع بينهما بأن المراد لا صلاة في الجبانة وأقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وصح ذلك عنه فإن ذلك يكون مشروعا لمن أراد أن يصلي في بيته. وليس بذلك من أن يفعله كل أحد، وبالله التوفيق. نعم.
وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، واذا رجع الى منزله صلى ركعتين او ركعه ابن ماجه بسند حسن. قال واخرج محمد بن احمد وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه وهو عند احمد والحاكم، وله طريق اخرى عند الطبراني في الاوسط لكن في كتاب المجيدي وهو مدروس. قال والحديث يدل على انه شرع صلاه ركعتين بعد العيد في المنزل، وقد عارضه حديث ابن عمر عند احمد في المسند مرفوعا لا صلاه يوم العيد قبلها ولا بعدها. قال ويجمع بينهما بان المراد لا صلاه في الشبان. واقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وصح ذلك عنه، فان ذلك مرفوعا لمن أراد أن يصلي في بيته وليس بلازم أن يفعله كل أحد، وبالله التوفيق. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى للمصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. وعنه اي ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى، واول شيء يبدا به الصلاه، ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويامرهم، متفق عليه. فيه دليل على شرعيه الخروج للمصلى، والمتبادر منه الخروج الى موضع غير مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك فان مصلاه صلى الله عليه وسلم محل معروف بينه وبين باب مسجده ألف ذراع. قاله عمر بن شبة في أقبال المدينة، وفي حديث دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة وتقدم، وعلى أنه لا نفق قبلها، وفي قوله يقوم مقابل الناس دليل على أنه لم يكن في مصلاه من فور، وقد أخرج ابن حبان في روايته خطب يوم عيد على راحلته، وقد ذكر البخاري في زمان روايته عن ابي سعيد ان اول من اتخذ المنبر في مصلى العيد مروان، وان كان قد روى عمر بن شبه ان اول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان، فعله مره ثم تركه حتى اعاده مروان، وكان ابا سعيد لم يطلع على ذلك. وفيه دليل على مشروعيه خطبه العيد وأنها تخطب الجمعة، أمر ووعظ وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يبعد بينهما، ولعله لم يكن ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة.
وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم، ويعظهم ويأمرهم. وأقول يؤخذ من هذا مسائل. المسألة الأولى أنه يخرج لصلاة العيدين إلى مكان معد للصلاة فيه غير المسجد، وهو ما يسمى بالجبانة، قال الصنعاني رحمه الله والمتبادر منه الخروج إلى موضع غير مسجده، صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، فإن مصلاه محل معروف بينه وبين باب مسجده ألف ذراع، قاله عمر بن شبه في أخبار المدينة. انتهى. ثانيا يؤخذ منه أن أول شيء يبدأ به الصلاة أي أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا هو الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ثالثا كان مستمرا عليه صلى الله عليه وسلم. ثالثا يؤخذ منه أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة، فهو إذا صلى يقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم، فيعظهم ويأمرهم بعد الصنعان، وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد، وأنها كخطب الجمعة أمر ولام، وليس فيه أنهما خطبتان كالجمعة، وأنه يقعد بينهما، قال ولعله لم يثبت ذلك من فعله، وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة انتهى. قلت بعد تتبع الأحاديث الواردة في ذلك لم نجد ما يدل أنه كان يخطب للعيد خطبتين، وما ورد فإنما يقصد به الجمعة، أما الفقهاء فقد قاسوا خطبتي العيد على خطبتي الجمعة، بأن يخطب الأولى ثم يجلس، ثم يخطب الثانية، وليس عندهم دليل خاص في هذا، وإنما عندهم الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلوس، ولهذا فقد ذهب بعض أهل العلم في عصرنا وقبله بقليل إلى أن خطبة العيد هي واحدة، أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطر خطبة العيد للرجال خرج متوكئا على بلال حتى أتى النساء فخطبهن فوعظهن وذكرهن وهذا لا يدل على مشروعية الخطبة الثانية ولكنه يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأى أنه لم يسمع النساء فأراد أن يعظهن ويسمعهن والمهم أنه ليس هناك دليل صحيح على أن للعيد خطبتين أولى وثانية يفصل بينهما بجلوس. وبالله التوفيق. وكذلك أيضا رابعا يؤخذ من قوله ثم ينصرف ويقول مقابل الناس دليل على أنه لم يكن على منبر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج المنبر إلى مصلى العيد ولا اتخذ منبرا فيه قال الصنعاني وقد ذكر البخاري في تمام روايته عن أبي سعيد أن أول من اتخذ المنبر مروان قال وإن كان بدر وعمر بن شبه أن أول من خطب الناس في المصلى على المنبر إذنًا فعله مرة ثم تركه وأقول لعل عثمان إنما تركه لأنه لم يكن مفعولا قبله فتحرج أن يكون قد أحدث شيئا لم يكن قبله لم يكن قد فعله من قبله فتركه من أجل ذلك وهذا هو الأليق بمقام عثمان رضي الله عنه وعنهم أجمعين وبالله التوفيق
فإنما يقصد في الجمعة أما الفقهاء فقد قاسوا خطبتي العيد
على خطبتي الجمعة بأن يخطب الأولى ثم يجلس ثم يخطب الثانية، وليس عندهم دليل خاص بهذا، وإنما عندهم الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة في خطبتين يفصل بينهما بالجلوس، ولهذا فقد ذهب بعض أهل العلم في عصرنا وقدروا بقليل إلى أن خطبة العيد هي خطبة واحدة، أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد للرجال ثم خرج متوكلا على بلاد حتى أتى النساء
خطب خطبة العيد خطبة العيد للرجال
النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة العيد للرجال ثم خرج متوكلا على بلاد حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فهذا لا يدل على مشروعية الخطبة على مشروعية الخطبة الثانية، ولكنه يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأى أنه لم يسمع النساء فأراد أن يعظهن ويسمعهن، والمهم أنه ليس هناك دليل صحيح على أن للعيد خطبتين أولى وثانية يفصل بينهما بالجلوس، ومن ذلك توفيق. رابعا يؤخذ من قوله ثم ينصرف ويكون مقابل الناس دليل على أنه لم يكن على منبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج المنبر إلى مصلى العيد ولا اتخذ منبرا فيه، قال الصنعاني. وقد ذكر البخاري في زمان روايته عن أبي سعيد أن أول من اتخذ المنبر مروان، قال وإن كان روى عمر بن شبه أن أول من خطب الناس على المنبر في مصلى عثمان فعله مرة ثم ذهب، وأقول لعل عثمان إنما تركه لأنه لم يكن مقبولا قبل، فتحرج أن يكون قد أحدث شيئا منهم قد فعله من قبل فتركه من أجل ذلك، وقال هو الأريح بمقام عثمان رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين، وبالله التوفيق.
باقي شوية.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفجر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. وعن عمرو بن شعيب هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع أباه قول الحسين وضاروسا وروى عنه الزهري وجماعة ولم يفرد الشيطان حديثا، وضمير أبيه وجده إن كان معناه أنه أباه شعيبا روى عن جده محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فيكون مرسلا، لأن جده محمدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الضمير الذي في أبيه عائدا إلى شعيب والضمير الذي في جده إلى عبد الله، فيراد أن شعيبا روى عن جده عبد الله وشعيب لم يدرك جده عبد الله، فلهذه العلة لم يدرك حديثا. وقال الذهبي قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله، وقد احتج به أرباب السنن الأربعة أم خزيمة وابن حبان والحاكم. عن أبيه عن جده قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفجر أي في صلاة عيد الفجر سبع في الأولى أي الركعة الأولى وخمس في الأخيرة أي الركعة الأخرى، والقراءة الحمد وسورة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وأخرجه أحمد وعلي بن المديني وصححاه، وقد رواه من حديث عائشة وسعد المرض وقد رواه من حديث عائشة وسعد المرض وابن عباس وابن عمر وكثير بن عبد الله، وانفس فيه ضعفاء، وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس موقوفا، وقال ابن رشد انما صاروا الى الحق بأقوال الصحابة بهذه المسألة لأنه لم يكتب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قلت وقد روى العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال ليس يروى في التكبير بالعيدين حديث صحيح، هذا والحديث دليل على أنه يكبر في الأولى من ركعتي العيد سبعا، ويحتمل أنها بتكبيرة الاقتداء وأنها من غيره، والأوضح أنها من دونه، وفيها خلاف. وقال في الهدي النبوي ان التكبيره تكون استدعاء منها الا انه لم ياتي بدليل. ثانيا خمسه والى هذا ذهب جماعه من الصحابه وغيره. وخالف اخرون فقالوا خمس في الاولى واربع في الثانيه. وقيل ثلاث في الاولى وثلاث في الثانيه. وقيل ست في الاولى وخمس في الثانيه. قلت والاقرب العمل بحديث الباب، فانه وان كان كل طرق واهيه فانه يشد بعضها بعضا، ولان ما عداه من الاكوان
فانه
يشد بعضها بعضا. ولان ما عداه من الاكوان ليس فيه سنه يعمل بها. وفي حديث دليل على ان القراءه بعد التكبير في الركعتين، وفيه قال الشافعي ومالك وذهب الهادي الى ان القراءه قبلها فيهما، واستدل له في البحر بما لا يتم دليلا. وذهب الباقر وابو حنيفه الى انه يقدم التكبير في الاولى ويؤخره في الثاني ليوالي بين القراءتين. واعلم ان قول المصنف انه نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وقال في تلخيص الحديث انه قال البخاري والترمذي انه اصح شيء في هذا الباب، فلا ادري من اين نقله عن الترمذي، فان الترمذي لم يخرج في سننه روايه عمرو بن شعيب اصلا، بل اخرج روايه كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده، وقال حديث جد كثير احسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الباب عن عائشه وابن عمر وعبد الله بن عمرو، ولم يذكر عن البخاري شيئا. وقد وقع للبيهقي في السنن الكبرى هذا الوهم بعينه، الا انه ذكره بعد روايته لحديث كثير. فقال ابو عيسى سالت محمد بن يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال ليس في هذا الباب شيء اصح منه. قال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطالبي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في هذا الباب هو صحيح ايضا. سالنا ابو البيهقي ولم
الحديث رقم كم عندك؟
الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود. وأصله في البخاري. هذا الشارح هو دليل على عدم مشروعيتهما أي الأذان والإقامة في صلاة العيد، وأنهما بدعة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب أن أول من أهدف الأذان لصلاة العيد معاوية، ومثله رواه الشافعي. عن الثقة والزاد وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة، وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد بن بصرة، وقيل أول من أحدثه مروان، وقال ابن أبي حبيب أول من أحدثه ابن الزبير، وأقام أيضا وأقول بقطع النظر عن من أحدثه هل هو معاوية ومعاوية صحابي وإن كان هو قد فعله قياسا على الصلاة المكتوبة فإنه يعتبر بهذا قد أخطأ الصواب، وإن كان غيره فمن باب أولى والبدعة تكون مردودة ممن جاءت وفي الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أما ما ذكره الشارع أن الشافعي رأى أن الشافعي روى عن الثقة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة جامعة دام في الشرح وهذا منصر يعتمد بالقياس على الكسوف لثبوت ذلك فيه قلت هذا المرسل إن صح فهو وهم من قائله فإنه لم يثبت أنه أمر بذلك في العيدين بل الثابت أمر بهذا أي بالنداء بلفظ الصلاة جامعة في صلاة الكسوف لأنها تأتي مفاجئة فلذلك أمر بالنداء لها أما العيدين فهي تأتي على حين انتظار وتشوق لهما ولا بد أن يكون العيد معلوما ولذلك لم يشرح فيه أذان ولا إقامة لأن الأذان إعلان لدخول وقت الصلاة والعيد يأتي وقته ووقته معلوم ومعروف عند الناس جميعا، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، ولم يصل قبلها ولا بعدها شيئا، إلا أن تكون الصلاة في المسجد لعذر منع من إقامتها في الجبانة، فإن تحية المسجد تصلى وكذلك في الحرم المكي، تصلى العيد فيه، ومن جاء في وقت الانتظار للإمام فله أن يصلي تحية المسجد، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، وبالله التوفيق. ودليل على عدم
مشروعيتهما أي الأذان والإقامة في صلاة العيد وأنهما بدعة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب أن أول من أحدث الأذان في صلاة العيد معاوية، ومثل رواه الشافعي عن الثقة وزاد وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد في البصرة، وقيل أول وأول من أحدثه مروان، وقال ابن أبي حبيب أول من أحدثه ابن الزبير وأقام أيضا. وأقول بقطع النظر عن من أحدثه هل هو معاوية، ومعاوية صحابي هل كان هو قد فعله قياسا على الصلاة المكتوبة، فإنه يعتبر لهذا قد أخطأ الصواب، وإن كان غيره فمن باب أولى، والبدعة تكون مردودة ممن جاء. وفي الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو رد. أما ما ذكره الشارع أن الشافعي روى عن الثقة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة الجامعة، قال ابن شرح وهذا مرسل يعتمد بالقياس على الكذوب لثبوت ذلك فيه. قلت هذا المرسل إن صح فهو وهم من غائره، فإنه لم يثبت أنه أمر بذلك بالعيدين، بل الثابت أمر بهذا أي بالنداء إلى الصلاة الجامعة في صلاة الكسوف، لأنها
أي بالنداء بالصلاة
أمر بهذا أي بالنداء
بالنداء
أي بالنداء بلفظ الصلاة الجامعة.
نعم.
لصلاة الوزور لأنها
تأتي مفاجئة.
لأنها تأتي مفاجئة. لذلك أمر بالنداء لها. أما العيدين فهي تأتي على حين انتظار وتشوق لهما، ولا بد أن يكون العيد معلوم، فلذلك لم يشرع فيه أذان ولا إقامة، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والعيد يأتي وقته ووقته معلوم ومعروف عند الناس جميعا، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا إلا أن تكون الصلاة في المسجد بعذر منع من إقامتها بالجبار. فإن تحية المسجد تصلى، وكذلك في الحرم المكي يصلى العيد فيه في، ومن جاء في وقت الانتظار للإمام فله أن يصلي تحية المسجد. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، وبالله التوفيق.
نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه باسناد حسن. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه باسناد حسن. واخرجه الحاكم واحمد وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه، وهو عند احمد والحاكم، وله طريق اخرى عند الطبراني في الاوسط، لكن فيه جابر الكعبي وهو متروك، والحديث يدل على انه شرع صلاه ركعتين بعد العيد في المنزل، وقد عرضه حديث ابن عمر عند احمد مرفوعا: لا صلاه يوم العيد لا قبلها ولا بعدها، ويجمع بينهما لأن المراد لا صلاة في الجبان.
وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. قال: وأخرجه الحاكم وأحمد وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه، وهو عند أحمد والحاكم وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط، لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك. قال: والحديث يدل على أنه شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل، وقد عارضه حديث ابن عمر عند احمد، في المسند مرفوعا لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها. قال ويجمع بينهما بأن المراد لا صلاة في الجبانة، وأقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وصح ذلك عنه، فإن ذلك يكون مشروعا لمن أراد أن يصلي في بيته، وليس بلازم أن يفعله كل أحد، وبالله التوفيق. نعم.
وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل الشيخ، واذا رجع الى منزله صلى ركعتين فرد الحمايه باسناد حسن. قال واخرج المحافظ بن احمد وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه وهو عند احمد والحاكم، وله طريق اخرى عند الطبراني في الاوسط لا تجد كتاب من الجبري وهو متروك. قال والحديث يدل على انه شرع صلاته ركعتين بعد العيد في المنزل، وقد عارضه حديث ابن عمر عند احمد في المسند مرفوعا لا صلاه يوم العيد قبلها ولا بعدها. قال ويجمع بينهما لان المراد لا صلاه في الشبان، واقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وصح ذلك عنه، فان ذلك يكون مشروعا لمن أراد أن يصلي في بيته، وليس بلازم أن يفعله كل أحد، وبالله التوفيق. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. وعنه اي ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى، واول شيء يبدا به الصلاه، ثم ينصرف ويكون مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويامرهم، متفق عليه. فيه دليل على شرعيه الخروج الى المصلى، والمتبادر منه الخروج الى موضع غير مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك فان مصلاه صلى الله عليه وسلم محل معروف بينه وبين باب مسجده ألف ذراع. قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة، وبحديث دلالة على تقديم الصلاة على